وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة الجديدة فيما لو اتحد العاقد فتولى طرفي البيع والقبول أو الشراء شخص واحد، وقلنا إن له ثلاث صور، لأن العاقد كالبائع هو إما لنفسه وإما لغيره، والمقصود من كونه لنفسه لمصلحتها بأن يبيع ماله، ومن كونه لغيره لمصلحة الغير بأن يبيع مال الغير. فهو إما أن يبيع لنفسه وإما أن يبيع لغيره، والأول لابد أن يكون القبول والشراء للغير، لأنه لو كان يبيع مال نفسه لنفسه وعن نفسه، يعني كان مشتريا قابلا بمالين من نفسه، لم يتحقق معنى المعاوضة، فلا بد أن يكون عن غيره، باع لنفسه، باع ماله عن الغير للغير، الطرف الآخر الغير، لكنه تولى الإيجاب والقبول جميعا بنفسه. هذا قسم واحد. والثاني وهو أن يبيع لغيره، يعني مال الغير ولمصلحة الغير، له قسمان، لأنه تارة يبيع مال الغير لنفسه يعني عن نفسه يكون هو المشتري، وأخرى لغير ثالث يعني عن غير آخر يكون الآخر هو المشتري، وهو على كل حال يتولى الشراء والقبول عنه. والجامع لهذه الأمثلة أب، أو لهذه الموارد من أمثلة، أب مع طفلين، تارة يبيع مال نفسه كتابه، هذا يبيعه، فلا بد أن يبيعه لأحد الطفلين للغير لا لنفسه، وهذا القسم الأول، أبيع كتابي لطفلي، وأخرى أبيع مال طفلي كتاب طفلي. فتارة أبيع كتاب طفلي لنفسي على نفسي، هذا القسم الثاني، وأخرى أبيع كتاب طفلي على طفلي الآخر. في الصور الثلاث أتولى الإجاب والقبول، عليكم السلام، والمعاملة لا فقط يعني الإجاب والقبول، لكن أكون موجبا قابلا مع فرد كوني مستقلا في التصرف المالي من جهة ولايتي. ويمكن تصويره في النيابة بالوكالة لا بالولاية، أن أكون في القسم الأول أصيلا في بيع مالي، وكيلا في شرائه للغير في القسم الثاني، وكيلا في بيع مال الغير أصيلا في شرائه لنفسي في القسم الثالث، وكيلا في بيع مال الغير للغير في الطرفين. لكن إذا كان النيابة من جهة الوكالة فلا بد أن تكون من الوكالة من القسم الثاني، لا الأول ولا الثالث، لأنه فيهما جزم المصنف أن الوكيل لا يثبت له خيار المجلس، فلا معنى لأن نبحث مع صورة اتحاد الشخص وكونه نائبا عن الغير بعنوان الوكيل بأحد القسمين الأول والثالث عن ثبوت الخيار في هذا الفرض. واضح؟ إذن إما أن يكون فيما هو نائب فيه وليا، لأن الولي مستقل التصرف المالي، وإما أن يكون وكيلا مفوضا بنحو القسم الثاني. فإذا اتحد العاقد أصيلا من طرف ونائبا مستقلا في التصرف من طرف آخر، أو كذلك أي نائبا في الطرفين، فهل يثبت خيار المجلس في مثله أو لا يثبت؟ هذا هو السؤال في هذه المسألة. المحكي عن جماعة كبيرة من العلماء يعبر المصنف لاحقا عنهم بالمشهور عندما يقول وبالجملة فحكم المشهور إلى آخره، أن الخيار هنا ثابت لهذا الشخص الواحد من الحيثيتين، يعني بحسب الظاهر يكون له خياران، يلزم من هذه الجهة يبقى تلك الجهة، يسقط من هذه الجهة يبقى تلك الجهة، إذا فسخ من واحد انتهى، لأنه من فسخ زال العقد ولم يقبل بعد، لا فسخا لم يقبل بعد، لا فسخا من الآخر ولا إمضاء. واضح؟ فيقول له الخيار من جهتين وبعنوانين، بعنوان أنه البائع وبعنوان أنه المشتري، واحتمال أن يكون الخيار لكل من البائع والمشتري مشروطا بحالة الانفراد، يعني التعدد وعدم الاجتماع في شخص واحد، إذا كان شخص بائعا وآخر مشتريان هنا يثبت خيار للبائع وآخر للمشتري لا مع انطباقهما على شخص واحد، تقول هذا هو الشرط فلا يشمل محل الكلام. يقول في جوابه وما الوجه فيك، كل أحكام البائع والمشتري تثبت هنا، مثلا من حيث إنه مشتر لو كان المبيع حيوانا وله في خيار الحيوان، من حيث إنه بائع لو وقع البائع عن إكراه أكره على بيع ماله لم يكره على شرائه للطفل، هو ولي الطفل ويقدم برغبته، لكن فيما هو أصيل فيه وهو البيع أكره، وهذا بيع إكراهي مثلا يقع باطلا. الأحكام التي يمكن أن تجتمع، لو فرضت أني نذرت لله تعالى علي إن بعت كتابي أن أتصدق بدرهم، ولله تعالى علي إن اشتريت كتابا أن أصلي ركعتين، وباع كتابه واشترى كتابا هو هذا الكتاب، يجب عليه الصدقة والنذر، الصدقة والصلاة، مع أن الصدقة حكم البائع بالنذر والصلاة حكم المشتري به أيضا. كل أحكام البائع والمشتري المفترقة والمجتمعة موجودة، فما خصوصية حكم الخيار حتى يقال إنه لا يثبت هنا ويختص بمورد الانفراد، بمورد تعدد البائع والمشتري؟ ولم نلحظ في أدلة الخيار ما يدل على مثل هذا المعنى، البيعان بالخيار الآن فعلا هكذا نقول، لا خصوصية لهذا. واضح؟ قد يقول قائل الخصوصية مثلا جعل الغاية هي التفرق، فإن الدليل قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وأنا لست أتكلم الآن بلسان المصنف، لسان المشهور الذين نسب إليهم القول حكاية في أول الكلام، هكذا يستدلون بهذا القول ويدافعون عنه مثلا. إذا قال قائل إن الخصوصية في خيار المجلس أخذ غاية التفرق فيه، حيث قال عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا، جعل غاية الحكم بالخيار على البيعين، وفي موضوع البيعين التفرق، فإذا حصل ارتفع، والتفرق يستلزم التعدد، لا يكون التفرق بين الشخص ونفسه، فيدل جعل الغاية على ثبوت الحكم بخصوص المتعدد. إذا قيل هكذا قالوا لا، إن جعل الغاية هي التفرق وتقييد الحكم بها مبني على الغالب من تعدد الطرفين. غالب البيوع يكون البائع والمشتري فيها طرفين اثنين، والقليل المقابل للغالب ما يتولاه شخص واحد. فسيق الحديث على الغالب، قيد الحكم بهذه الغاية باب الغالب لا للاحتراز، نظير ما نقول في مثل قوله تعالى في تعداد المحرمات على الرجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة بنت الزوجة، بعضها يكون معها في حجر الزوج، وبعض الربيبات يكون لا مع الأم وليس في حجر الزوج، مع أبيها مثلا أو كذا. لكن الغالب كما يقولون أن تكون الربيبة مع أمها وتكون في حجر الزوج، ولو باعتبار أن التي تتزوج ثانيا ولها بنتون هي عادة امرأة صغيرة محتاجة إلى الزواج مثلا، يكون لها بنت صغيرة ومحتاجة إلى أن تكون معها وفي رعايتها مثلا، كيفما كان. فقوله تعالى اللاتي في حجوركم لا لتقييد الربائب المحرمات على الرجل بقيد يحترز به عمن لسنا في الحجور من الربائب حتى يكون في الحكم تفصيل، وإنما هو وصف بالغالب الذي هو من حيث الغلبة في العادة بحكم الدائم، كل الربيبات عادة هكذا، يعني غالبا هكذا، فليس للاحتراز بل للتوضيح بالوصف الغالب فيهن، والحكم عام لكل الأفراد. وهنا يكون كذلك الحكم بالخيار في البيعين تعددا أم اتحدا كما نحن فيه، والقيد بغاية التفرق هذا حكم مقيد إلى أن يحصل التفرق بهذه الغاية التي هي تدل على التعدد، ليس للدلالة على اعتباره والاحتراز به عن صورة الاتحاد، بل مسوق سوق الغالب، غالب البيوع هكذا. فذكر هذا القيد فيها توضيحا للبيوع التي هي محل الخيار بوصفها الغالب، واضح كيف؟ هذا في المشهور. وهناك من يخالفهم فيذهب إلى عدم ثبوت هذا الخيار في محل الكلام، يقول المصنف هذا القول الثاني إذا نظرنا إلى ظاهر الدليل لا يخلو عن قوة، وذلك لقرينتين تدلان على اعتبار التعدد، الأولى قوله عليه السلام البيعان، البيعان يعني الاثنان، فيدل على التعدد. وهذه القرينة كان يمكن لو كانت وحدها ألا تكون فاصلة وأن نرفع اليد عنها، إذ يكون معنى البيعان كمعنى البائع والمشتري، مما سيق لبيان حكم العنوانين لا لبيان تعدد المورد. البائع له خيار، المشتري له خيار، لسنا نتكلم عن وجود اثنين في الخارج أو واحد، نريد أن نقول حكم هذا العنوان كذا وحكم ذاك كذا، كما في كل مورد يقال هكذا في شهر الأحكام. إذا افترضنا الحكم مختلف تقول البائع حكمه كذا، المشتري حكمه كذا، لا نظر في مثل هذا البيان إلى صورتي التعدد والاتحاد. واضح؟ وأوضح من أن يقال في بعض الألفاظ التاجر بالخيار باللفظ المفرد، التاجر بالخيار بإرادة الجنس الذي ينطبق على البائع والمشتري، كل منهما تاجر. واضح؟ بلا إشكال هنا لا أحد يحتمل أنه ناظر إلى التعدد بهذا النحو من البيان المأخوذ في هذه القرينة، في بيان القرينة، فيمكن رفع اليد عنها ولا تعتبر قرينة لو كانت وحدها، لكن انضمام القرينة الثانية إليها يجعلها ظاهرة في الورود في صورة التعدد كظهور القرينة الثانية في هذا المعنى. ما هي القرينة الثانية؟ الغاية، التفرق، فإن التفرق والتقييد به ظاهره أن المقصود من كل هذا النص غاية ومغيا صورة إمكان الغاية، البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلى أن يفترقا حتى يفترقا، يعني البيعان في المورد القابل لافتراقهما هما بالخيار إلى أن يتحقق الافتراق فيزول، هذا ظاهره. ومن الواضح أن المورد القابل للافتراق ليس سوى صورة أو مورد تعدد طرفي العقد، وهو غير ما نحن فيه. من هذا البيان ومن هذه الدعوة تحديدا الأخيرة، وهو أن التقييد بغاية التفرق ظاهر في إرادة مورد إمكان تحقق الغاية، يظهر سقوط بيان آخر لإثبات التعميم لصورة الاتحاد. وحاصل هذا البيان الآخر أن يقال ليس من جهة الغاية ما يمنع عن الشمول للمتحد، لأن الغاية، لأنك ماذا تقول؟ في صورة الاتحاد يستحيل تحقق الغاية، ولا بد أن تكون الغاية ممكنة. يقول ليس من جهة هذا ما يمنع عن الشمول حتى لصورة الاتحاد، فإن الغاية تدخل على الممكن وعلى المستحيل، حتى حرف الغاية يدخل على الممكن وعلى المستحيل. على الممكن واضح يفترقا إلى آخره، على المستحيل كقوله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، واضح؟ أو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. السؤال الثاني قد يؤول بأنهم كانوا يعتقدون إمكانه فطلبوه، لكن الأول الله تعالى يقوله عن قوم بأوصاف معينة لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني لن يدخلوا أبدا. لأن الجمل لا يلج سم الخياط أبدا. هذا مثل إدخال الكون في بيضة. واضح؟ سئل أمير المؤمنين أسلم: أستطيع ربك أن يدخل الكون في بيضة مثلا؟ فقال: ويحك أو ويلك، إن الله لا يعجزه شيء، ولكن الذي تقول لا يكون. هذا هو يعني العجز في المقدور، هذا محال. والمحالات هوالك، بواطن، أعدام لا تكون تحت القدرة، حتى إذا خرجت تكون تخصيصا فيها. واضح؟ كيفما كان، إذا يقول كلمة حتى تدخل ولو على المستحيل، فليكن الافتراق هنا مستحيلا في فرض التعدد، هذا لا يضر في كون موضوع الحكم، مستحيلا في فرض الاتحاد، هذا لا يضر في كون موضوع الحكم الأعم من صورتي التعدد والاتحاد، وإن كانت الآية في إحدى الصورتين مستحيلة. يقول هذا الكلام سقط بالضربة القاضية. لماذا؟ قلت لك التقييد، لست أتكلم من حيث الثبوت والواقع وأنه يمكن أن تكون الغاية داخلا على ما هو مستحيل في نفسه. قلت التقييد، تقييد الحكم بهذه الغاية في الكلام، ظاهره أن الكلام من أوله إلى آخره موضوعه صورة إمكان هذه الغاية. البيان الذي قلت كأنه قيل: أيها الناس، إن البيعين ببيع في صورة إمكان اجتماعهما وافتراقهما، وهي صورة التعدد، هما بخيار المجلس، لهما خيار المجلس ما داما مجتمعين وإلى أن يفترقا، على ظاهره يكون. فلا تقول يدخل على المستحيل، ظاهره ووروده في مورد إمكان الغاية، إلا أن يقال بشيء آخر نتيجة ما ذكره إلى الآن، أن الغاية غاية مطلقة، يعني ثابتة في كل أفراد موضوع الحكم. تفهم جيدا؟ ثابتة في كل أفراد موضوع الحكم. فإذا كانت ثابتة في كل أفراد موضوع الحكم وهي غير ممكنة الثبوت في المتحد، فلا بد أن يكون موضوع الحكم المتعدد حتى تكون ثابتة في كل أفراد موضوع الحكم مطلقة. واضح؟ واضح حول هناك دقة فيما أقول وفيما يأتي، فقط في التصور والتمييز لا في الصعوبة. يعني الغاية غاية مطلقة، يعني موجودة في كل أفراد مغياها، وإذا جعلنا مغياها الأعم من المتحد والمتعدد، لم تكن موجودة في كل أفراده فلم تكن مطلقة. إذا جعلنا مغياها خصوص المتعدد، كانت غاية في كل أفراده مغياها. هذا الذي ذكره المصنف إلى الآن، يعني نتيجته أن الغاية غاية مطلقة عامة لكل أفراد الموضوع. يستدرك الآن ويقول: إلا أن يدعي مدعٍ أن هذه الغاية لم تسق بنحو تكون معه غاية مطلقة وعامة لكل أفراد الموضوع، بل جعلت غاية خاصة، أي بأن يكون الموضوع الأعم من المتعدد والمتحد، والغاية غاية لخصوص المتعدد من خاصة بهذا القسم. من يدعي مدعٍ هذا المعنى بما لا ينافي ماذا؟ كون الموضوع عاما، يمكن أو لا؟ إلى الآن كل ما ذكر المصنف تقريبا احتمالات، يمكن أن يقال كذا كما قال المشهور، وينزل القيد على الغالب، ويمكن أن يقال ظاهر القيد تقيد موضوع الحكم به وهو مورد إمكانه، فنقول بالثبوت في خصوص التعدد، إلا أن يقول قائل الموضوع عام والغاية خاصة، فنعود إلى قول المشهور. لذلك يقول بالجملة، أو بل بالجملة يعني تلخيصا خلاصة ما ذكرناه من قول المشهور بالجزم، بالجزم بالثبوت، وأنه عندنا كلام هل يثبت في خصوص التعدد أو في العام منه ومن الاتحاد، ثبوت ثبوت في التعدد متيقن. ما ذهب إليه المشهور من الجزم بالثبوت في صورة الاتحاد، الأخذ أخذه من جهة ظاهر النصوص مشكل لما عرفنا هذه الاحتمالات في النص، يمكن أن يقال بخلافه، واضح كيف سيكون قدم متأكد خصوص التعدد. نعم إذا لم يمكن أخذه من جهة ظاهر النص فلعله يمكن أن يدعى تنقيح المناط، تذهب إلى مناط الحكم، علة الحكم، تنقح وتدقق وتحقق ما هي علة هذا الحكم. فإذا فهمتها تعمم الحكم تبعا للعلة، فإن العلة تعمم وتخصص، تعمم من جهة تخصص من أخرى، لكن هنا نتكلم في جهة التعميم. مثلا إذا قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض، فلأن العلة الحموضة عم الحكم غير الرمان من الحوامض، لكن خص من جهة أخرى الرمان الحامض دون الحلو منه. سأتكلم في جهة التعميم. إذا نقحت المناط فهمت العلة، عممت الحكم لكل ما فيه العلة، فربما يمكن أن يدعى أننا لا نرى فرقا فيما هو وجه الحكم وعلة ثبوته بين صورتي تعدد الطرفين واتحاد الطرفين، هكذا قد يقال. لكن هذا الكلام المصنف نفسه يقول لكن الإشكال فيه في التنقيح، هل تستطيع أحد أن ينقح بهذا الشكل؟ تنقيح المناط المقبول ما يرجع إلى فهم الموضوع من ظواهر النصوص. لعلكم جميعا أو بعضكم سمعتم مني مرة أو أكثر أقول نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول، لأن الحكم يدور مدار الموضوع وجودا وعدما، إذا ثبت الموضوع ثبت الحكم، وإذا انتفى انتفى كالعلة. فنحن كثيرا ما لا نستطيع أن نصل إلى العلة الواقعية، لأن الوصول إليها من خلال النصوص، من خلال بيان الشارع، وهو كثيرا ما لا يقول إن علة الحكم كذا أو كذا، لكن يمكن أن نفهم ما يقوم مقام العلة، وهو الموضوع الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما، يقوم مقام العلة في معرفة موارد ثبوت الحكم وموارد انتفائه تبعا لثبوت هذا القائم مقام العلة والموضوع وانتفائه. ننظر في الدليل، نشخص الموضوع، نقول هذا موضوع الحكم فيثبت فيه. أحيانا يكون هناك قراءة خفية لا تظهر بسهولة، تحتاج إلى شيء من الدقة، يفهمها الفقيه المتمرس بخطاب الشارع. فإذا أعمل فهم وقدرة استخرجها وانعقد الظهور تبعا لها، فربما استخرج قراءة تؤدي إلى فهم الموضوع بنحو غير ما يفهم من ظاهر اللفظ بدوا. فإذا كان مقصود من يقول بتنقيح المناط مثل هذا، الراجع إلى تشخص ظهور آخر لموضوع الحكم تبعا لقرائن يلتفت إليها بفهمه، قد لا يلتفت إليها غيره، فبها ونعمت، لأنه أخذ بالظهور. وأما إذا كان مقصود من تنقيح المناط أن تقول مثلا أظن أن العلة كذا ولعل العلة كيت وكيت ويمكن أن يكون كذا وكذا، مما لا يجزم معه بالعلة إذ لا يجزم بها إلا من النص ولم ينص، فكل تنقيحك يرجع إلى ظن بها واستنباط لها، فهذا يرجع إلى العمل بالعلة المستنبطة والقياس عليها، وهو القياس المحرم أو من أفراده. فقل يحتمل أن علة الحكم هنا واحدة من خمس أوصاف أو خمس صفات، إما هذه أو تلك أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، لكن الأولى باطلة لكذا، الثانية باطلة لكذا، الرابعة لكذا، تتعين الخامسة. إذا تعين الخامسة قسنا عليها وعممنا الحكم وسريناه إلى غير المورد مما فيه هذه العلة. هذا استنباط. من قال إنه يحتمل إن الاحتمالات منحصرة في خمسة؟ ولماذا لا يكون هناك إلا أخرى في الواقع لا تعرفها ولم تلتفت إليها؟ ومن أسئلة كثيرة. هذا هو القياس المسمى في المنطق بالتمثيل، المنهي عن في الأخبار الكثيرة الثابت حرمة العمل بضرورة المذهب. فالتفتوا إلى هذا جيدا. لا أريد أن أقول إن المصنف هذا يرد عليه، هو نفسه قال لكن الإشكال فيه مثلا، لعله ينظر إلى هذا. وعلى كل حال يقول آخر المسألة الأولى التوقف في هذا الحكم تبعا لمن توقف، ثم يلفت النظر إلى شيء آخر وهو أنه بناء على الشمول للمتحد، وثبت الخيار في المتحد. المفروض أن التفرق غير ممكن، فلا يمكن سقوط هذا الخيار من جهة التفرق. فإذا كنت متولي الطرفين تستطيع أن تعقد العقد وتركض أو تسير وتتنقل كما تشاء من مكان إلى مكان، لا يهمك تفرق وغيره، لأنك لن تفترق عن نفسك مهما صنعت. فالخيار هذا يبقى أبدا إلا أن يسقط، يقوم صاحبك يقول أسقطته، أو يؤخذ بمقتضى إلزاما أو فسخا. واضح الكلام؟
يكون شبيه اثنين مسجونين مؤبدا لا يتفرقان،
بل أو كتوأمين متصلين، هذا ذكر يعني بالحواشي موجود، أظن في حاشية السيد اليزدي الكلام حول ثبوت الخيار لشخصين متلاصقين كأنه مفروخ عنه، وينقض به على من يريد أن ينفي الخيار في المتحد مثلا. شخص واحد توأمان متلاصق، يعني وجود واحد في الخارج برأسين مثلا وأحيانا أربعة يدين أو يد أو يدين أربعة أيدي أو يدين أو ثلاثة، ما أجعل كل من كل ثلاثة أو أربعة أو اثنين، ما أدري. زين أخذ صورة.
طيب كلنا لا يقال أنه خرج عن مجلس العقد، يعني لو أنا
ما في الدليل خرج عن مجلس العقد شيخنا فيما لم يفترقا، لكن الافتراق فرع اجتماع، فنقحنا كنا الاجتماع في مجلس العقد مثلا، لكن الغاية الافتراق، واضح؟ وما قبل الاجتماع كله افتراق عن اجتماع، غاية الأمر أن هذا الاجتماع يحتاج إلى ظرف، ظرفه مجلس العقد، لا أن كونك ولو وحيدا في مجلس العقد سبب الخيار وخروجك عنه سبب زواله. نعم على هذا الكلام كونك في مجلس عقد وحيدا سبب خيار، لأن الكلام على شمول المتحد، لكن تبقى الغاية الافتراق وهي غير متصورة فيك، ليس خروجك عن مجلس العقد، واضح؟ هو سبب زوال الخيار بل الافتراق. قال مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه، هذه الصورة الأولى، أو لغيره هذه الثانية، بس قبل تفصيلها لأن لها صورتين، والأولى لم يفصل فيها لأنه ليس لها إلا صورة واحدة، واضح؟ ويعني كل نفسه عن غيره فقط، هذا مراد المصنف، أو لغيره هذا الثاني الآن يفصله، هذه الثانية لغيره عن نفسه، هذه الصورة الثانية، أو عن غيره هذه الثالثة. لكن العبارة بهذا السوق صارت سببا لتوهم احتمالها أربع صور: كان واحدا لنفسه أو لغيره، عن نفسه أو لغيره، ثنتان في ثنتين، واضح؟ هكذا توهم، ولكن كأن المصنف يعتمد على وضوح استحالة تلك الصورة، وهو بالذات في البيع، في مواضع، في الفضول، في غيره، تكلم كثيرا عن معنى المعاوضة الحقيقية واقتضائها طرفين، وأنه لا يخرج، لا يمكن أن يخرج المال من كيس ويعود مثلا عوضه في كيس آخر غير هذا، لابد أن يخرج إلى هذا ويجيء منه إلى هذا الذي خرج منه، يكون طرفان يتبادلان. هذا المعنى وأشباهه مثلا ربما يقال يوضح أنه لا يتحقق معنى معاوضة حقيقية بين الشخص ونفسه مثلا، وعلى كل حال هو أوضح، هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، يعني أن أشتري عن غيري فيخرج الثمن مني لكن المثمن يدخل في كيس غيري، هذا الذي نفاه هنا، لعله يحتاج إلى بيان ويتوهم صحة المعاوضة فيه، لكن أن أشتري من نفسي هذا لا يصح لعله إلا في مستشفى المجانين مثلا، كيفما كان فمراهنة منه رحمه الله على وضوحه تركه على إطلاقه. هذه ثلاث صور. في الأخيرة عندما قال أو غيري عن نفسي أو غيره، لا فقط في الأخيرة، في الأولى أيضا، لأنه لنفسي عن غيره، وفي كل صورة هناك غير، مرة طرف واحد غير وأخرى طرفان غير يتولى عنهما. عندما قال عن غيره في هذه الصور قال ولاية أو وكالة، لكن الولاية دائما تكون مع الاستقلال في التصرف وموجب لثبوت الخيار، أما الوكالة فقسمها الثاني فقط يكون معه استقلال في التصرف وموجب لثبوت الخيار، لذلك قال أو وكالة بهذا القيد للوكالة على وجه يثبت له الخيار مع التعدد. نحن الآن نتكلم في الاتحاد، ما كان من الوكالة يثبت به الخيار في صورة التعدد هو الذي يسأل عن ثبوت الخيار به في صورة الاتحاد، لا ما كان لا يثبت به خيار حتى في صورة التعدد، لأنه لا معنى للسؤال عنه هنا، بل هنا أولى أو أوضح، أو على الأقل مثل صورة التعدد في أنه لا يثبت به خيار من تلك الجهة التي نفينا ثبوته بها في صورة التعدد، واضح كيف؟ إذن ولاية أو وكالة على وجه يثبت له الخيار مع التعدد، بأن كان وليا يعني مطلقا، لأن الولي هكذا، أو وكيلا مستقلا في التصرف. إذن لو كان العاقد واحدا فالمحكي عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والمحقق الميسي والصيمري وغيرهم، لذلك عبر عنه بالمشهور لاحقا، المحكي ثبوت هذا الخيار لا في العقد الواحد عن الاثنين، لأنه بائع ومشتر، فله ما لكل منهما، ما للبائع ولا وما للمشتري، كسائر أحكام البائع والمشتري الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين. واضح؟ واحتمال كون الخيار لكل منهما بشرط انفراده بإنشائه، يعني صورة التعدد، إذن فلا يثبت مع قيام العنوانين لشخص أو بشخص واحد، هذا الاحتمال مندفع باستقرار سائر أحكام المتبايعين. أحكام المتبايعين كلها يعني أحكام البائع والمشتري ثابتة هنا، ما خصوصية حكم خيار المجلس حتى لا يثبت. واضح؟ تقول التفرق وجعل الغاية التفرق المستلزم للتعدد، هذا لا يصلح وجها لفرض خصوصية حكم الخيار تثبته في فرض التعدد خاص. لماذا؟ لأنه مبني على الغالب، هذا حكم المشهور بثبوته خلافا للمحكي في السرائر من القول بالعدم، واستقربه فخر الدين ومال إليه المحقق الأردبيلي والفاضل الخراساني والمحدث البحراني، واستظهره بعض الأفاضل ممن عاصرناهم، مقصود به فاضل المحقق التستر صاحب المقابيس، مقابيس الأنوار. يقول خلافا لهؤلاء من القول بالعدم، ولا يخلو هذا القول بالعدم، هذا قول المصنف، كلام المصنف لا قوله، كلامه بعد لم يتضح قوله، هذا كلامه، أن هذا القول بالعدم لا يخلو من قوة بالنظر إلى ظاهر النص لقرينتين، الأولى لأن الموضوع في النص صورة التعدد، البيعان اثنان، والغاية في النص الافتراق المستلزم للتعدد كما بينا. طبعا يريد أن يقول الأولى ليست قرينة فاصلة، لولا الثانية معها لأمكن أن تسقط ولا يعتمد عليها بهذا البيان، ولولاها لولا الغاية الثانية قرينة الثانية لأمكن استظهار كون التعدد في الموضوع البيعان، هذا لمجرد بيان حكم كل من البائع والمشتري كسائر أحكامهما، يعني قال البيعان لا ليقول المتعدد من البائع والمشتري له الخيار، بل يقول البيعان، يعني بدل قول البائع والمشتري لكل منهما الخيار، هذا البيان غير ناظر إلى صورة التعدد، واضح؟ بل ناظر إلى جعل الحكم على عنوانه، والعنوانان مختلفان، والآن يمكن أن يفصلهما بعنوانين مختلفين، البائع والمشتري، يمكن أن يجمعهما تحت عنوان مثنى ولو تغذيبا، البيعان يعني البائع والمشتري ولو تغذيبا، بل يمكن قلت أن يفرده بلفظ المفرد المراد به التاجر من خيار حتى يفترقا وما لم يفترقا، يعني الفردان من هذا الجنس. وهذا كيف؟ كيفما كان، إذ لا يفرق الأرض بين قول المتبايعان كذا وقوله لكل من البائع والمشتري كذا، يعني خيار، في أن هذا الثاني كما لا يكون واردا لإثبات تعدد موضوع الحكم كذلك الأول، وإنما لإثبات حكم كل عنوان. هذا في القرينة الأولى، إلا أن التقييد بقوله حتى يفترقا المستلزم للتعدد يجعل كل هذا السياق واضح ظاهرا في اختصاص الحكم بصورة إمكان فرض الغاية، ولا يمكن فرض الغاية أي التفرق في غير المتعدد، هذا ظاهره. ومنه يظهر سقوط القول أن تقول الغاية تدخل على حرف الغاية يدخل على الممكن والمستحيل من الغايات، فليكن التفرق هنا أيضا غاية أعم من الممكن والمستحيل، يعني وموضوعه أعم من المتعدد والمتحد. وهذا صادق، قلت لك دخول هذا القيد على ذاك الموضوع يجعل الكلام كله ظاهرا باختصاص الحكم بالموضوع القابل للغاية. ومنه يظهر سقوط القول بأن كلمة حتى تدخل على الممكن والمستحيل. لكن التفت نتيجة كلام المصنف أن الافتراق غاية مطلقة، يعني شامل لكل أفراد الموضوع. كيف تكون شامل لكل أفراد الموضوع؟ بفرض الموضوع هو التعدد، هنا تكون ثابتة لكل الأفراد. يستدرك يقول إلا أن يدعى أن التفرق ليس غاية مطلقة توجب تخصيص الحكم بموضوع التعدد، إذ لا تكون مطلقة وشاملة لكل الأفراد إلا في موضوع التعدد. أي ليست غاية مطلقة مخصصة للحكم بموضوع التعدد، بل هي غاية خاصة ببعض أفراد الموضوع الأعم من المتعدد والمتحد. إلا أن يدعى أن التفرق غاية مختصة بصورة التعدد مع كون الموضوع أعم، لا مخصصة للحكم بها من حيث كونها مطلقة شاملة لكل أفراد الموضوع، فتقتضي الاختصاص بموضوع التعدد والمتعدد ليس هكذا. إذن يمكن ما قيل على لسان المشهور، يمكن هذا الثاني، يمكن هذا الأخير. وبالجملة فحكم المشهور بالنظر إلى ظاهر اللفظ مشكل. توجيه الشيخ كأنه الكلام إلى المشهور من جهة أنه خلافهم لا يحتاج إلى إثبات، خلافهم يعني الاختصاص بالتعدد هو قدر متيقن، يكفينا إفشال دليل المشهور على الشمول للاتحاد حتى يثبت اختصاص الموضوع بالمتحد، لأنه قدر متيقن والكل متفق عليه. فمع أن الرواية يمكن أن يقول ظاهرها هكذا، يمكن أن يقول كما قال المشهور والقائد مسوق للغالب وما أدري ماذا، فيمكن أن يقال يقع الإجمال حينئذ ولا يكون أحد الفريقين أحسن حالا من الآخر مثلا، مع ذلك وجه الكلام إلى المشهور. وجهه أن هؤلاء الآخرين لا يحتاجون إلى إثبات، ما يقولون به والقدر متيقن. واضح؟ هذا إذا لم أقل إن المصنف أصلا من أنصارهم، ومن هذا البيان من هذا الباب يوجه الانتقاد إلى المشهور، لأنه ببيان متقدم قال ظاهره أن التفرق في صورة إمكانه يعني التعدد. واضح؟ فما ذهب إليه المشهور من زيادة الثبوت في صورة الاتحاد استخراجه من ظاهر النص مشكل. وبالجملة فحكم المشهور بالنظر إلى ظاهر اللفظ مشكل. نعم لا يبغض تنقيح المناط، لكن الإشكال في هذا التنقيح، هل يمكن أن تنقح مناط وتستخرج مناطا حقيقيا واقعيا باليقين، أو على الأقل بأن يسند إلى ظاهر اللفظ ثم يعمم على أساسه؟ هذا هو المشكل. والأولى التوقف فيه تبعا للتحرير بهذا البيان، جعلت المصنف موافقا لما بينته في مسألة تنقيح المناط، والأولى التوقف فيه تبعا للتحرير وجامع المقاصد. ثم لو قلنا بالخيار أي في صورة الاتحاد، فالظاهر بقاؤه إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.